أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى، عندنا استدراك على رواية الحسن أو على رواية التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه. ذكرنا في سند هذه الرواية أن الشيخ الكليني روى هذه الرواية عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي، جميعا عن الجاموراني، وهذا كذلك تقدم ذكره، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. عندما ذكرنا هذا الراوي ذكرته اشتباها بأنه ابن فضال، والصحيح أنه البطائني، وهو يكون كذلك ضعيفا، فقد ذكره النجاشي وقال الحسن بن علي بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه سالم البطائني، قال أبو عمرو الكشي فيما أخبرنا به محمد بن محمد عن جعفر بن محمد عنه قال: قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، يعني الراوي الذي نحن في مقام ذكره، فطعن عليه، وكان أبوه قائد أبي بصير يحيى بن القاسم. هو الحسن بن علي بن أبي حمزة مولى الأنصاري كوفي، ورأيت شيوخنا رحمهم الله يذكرون أنه كان من وجوه الواقفة، له كتب ويذكر كتبه. بعد ذلك يقول الشيخ الطوسي: الحسن بن علي بن أبي حمزة له كتاب، إلى آخره. وقال كذلك يعني الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: الحسن بن علي بن حمزة له كتاب الدلائل، إلى آخره. وقال ابن الغبائري في الحسن بن علي بن أبي حمزة، قال: مولى الأنصار أبو محمد واقف ابن واقف، ضعيف في نفسه، وأبوه أوثق منه. وقال علي بن الحسن بن فضال: إني لأستحيي من الله أن أروي عن الحسن بن علي، وحديث الرضا عليه السلام فيه مشهور. وقال الكشي: محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، فقال: كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. وحكى لي أبو الحسن حمدويه بن نصير عن بعض أشياخه أنه قال: الحسن بن علي بن أبي حمزة رجل سوء. وقال كذلك في ذيل ترجمة شعيب، قال أبو عمرو: محمد بن عبد الله بن مهران قال: والحسن بن علي بن أبي حمزة كذاب. وروى الحسن ابن علي بن أبي حمزة في كامل الزيارات، وروى كذلك في تفسير القمي. السيد الخوئي رحمه الله، كما تعلمون أن تفسير القمي يذهب إلى وثاقة جميع من ورد اسمه في أسانيده، لكن السيد الخوئي في هذا المورد وهو مورد البطائني يقول: الرجل وإن وقع في إسناد تفسير القمي كما يأتي، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه، بعد شهادة علي بن الحسن بن فضال بأنه كذاب ملعون. هذه الشهادة المؤيدة بشهادة ابن الغضائري بضعفه. اللهم إلا أن يقال إن شهادة ابن الغضائري لم تثبت لعدم ثبوت صحة نسبة الكتاب إليه، وكذلك شهادة علي بن الحسن بن فضال هم كذلك لم تثبت. لكن نوجه سؤال للسيد الخوئي بالنسبة إلى شهادة ابن فضال، لماذا لم تثبت؟ لا بد من بيان ماذا؟ لا بد من بيان السبب، لأنه بالنسبة إلى شهادة ابن الغضائري نعلم أنك لا تذهب يا سيدنا الخوئي إلى صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، أما شهادة ابن فضال لماذا؟ وقد ذكرها ابن الغضائري، فإن الكشي روى ذلك بعينه عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن في حق علي بن أبي حمزة البطائني، ولا بد من أن تكون إحدى الروايتين غير مطابقة للواقع، فإن من البعيد جدا أن علي بن الحسن كتب التفسير كله من أوله إلى آخره من الحسن بن علي بن أبي حمزة ومن علي بن أبي حمزة كليهما، بل قد يتوهم أن الظاهر صحت ما رواه الكشي بالنسبة إلى علي بن أبي حمزة، فإنه صاحب كتاب التفسير ولم يذكر للحسن بن أبي حمزة كتاب في التفسير، يعني باعتبار أنه لم يعد من كتبه. إذن لا ريب بأنه بالنسبة إلى أسعفنا من كلام السيد الخوئي رحمه الله من ناحية ابن الغضائري، نحن كما تعلمون أن الصحيح ثبوت صحة نسبة كتاب ابن الغضائري إليه، والآن أغلب المتأخرين يذهبون إلى صحة نسبة الكتاب كتاب ابن الغضائري إليه. هذا هو الاستدراك، وهذا الاستدراك أخوان فشيء جانبي، وإن كان اليوم مو يوم الأربعاء، أخوان من الضروري جدا كما يقول أحد أساتذتي عندما كنا بخدمته في درس الأصول، وقع منه اشتباه، وبعد أن حصل نقاش معه استدرك الاشتباه الذي وقع، وقال: الوقوع في الاشتباه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عندما يسير في هذه العلوم الدينية، وكما تعلمون يا أخوان نحن نعتقد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أن التوفيق في هذه العلوم، علوم الدين وترويج الدين، لا بد أن يكون هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فالإنسان عندما يتعلم كلمة أو كلمتين قد يصاب والعياذ بالله بالغرور، وهذا محل ابتلاء عند طلبة العلوم الدينية، يعني عند بعضهم القليل جدا إن شاء الله تعالى، أن الإنسان يعرف لحجاتين منا حجاتين منا، لعله يصاب بالغرور ويتوقع أنه أصبح أعلم الأولين والآخرين. ولذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على المرء أنه يوقع في الاشتباه، فإذا وقع في الاشتباه سوف هذه النفس الأمارة بالسوء سوف يعلم أنه لم يصل إلى درجات الكمال، وأن الكمال لأهله، والكمال الأوحد لله سبحانه وتعالى ولمن اصطفى. فإذا لا نتوقع في أنفسنا أو مع أنفسنا أننا وصلنا إلى الدرجات العليا. ويقول علماءنا علماء الأخلاق، يقولون: كل يوم نتعلم فيه شيئا فهو اكتشاف لنا بأننا في اليوم السابق كنا جاهلين، يعني كنا محسوبين من الجهلاء. الآن أمامنا هذا الكتاب، كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ونحن في الجزء الأول وهو 3 أجزاء، فكثير من المعلومات التي تأتي إلينا في المستقبل إن شاء الله تعالى واضح أننا نجهلها. فاعتراف الإنسان أنه جاهل فهو نصف العلم، لأن الإنسان إذا كان لا يعلم أنه لا يعلم، هذه هي المشكلة يا أخوان، هذه المشكلة. ولذلك عندما نرمي الناس ونقول بأنهم عوام، هم من حقهم أم يقولوا علينا نحن عوام. الآن احنا نقول مثلا للطبيب من الروح، للطبيب يقول هاي شغلة ما تعرفها سيدنا، معناه احنا عوام بالنسبة الى الأطباء. فإذا كل إنسان في مجاله هو عالم، وفي المجال الآخر هو جاهل. فإذا أخوان علينا أن نتواضع، وصفة العلماء هي التواضع. وأتمنى عليكم أن تقرأوا حياة صاحب المدارك، صاحب المعالم، يعني كان العلماء آنذاك أحدهم يدرس عند الآخر، يحضر عند الآخر، هذا يحضر عند درس هذا، وهذا يحضر عند درس هذا، وهذه فد توفيق من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتواضع في طلب العلم، لأنه يتكلم على أنه قد وصل إلى درجات العلم العليا، ومن يدعي ذلك بعد أن يجد أن العلوم وأن التطور وأن التخصص، الآن أكو انفتح باب التخصص في العلوم، واضح أن هذا يكشف للإنسان أنه كثير من العلوم هو يجهلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا للعلم والعمل الصالح، والوقوع في الاشتباه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى لكي يراجع الإنسان نفسه. وهذا الكلام أقوله لنفسي ولا أقوله للآخرين، إن شاء الله الآخرين لا يقعون في الاشتباه وهم متواضعون. نعود إلى محل كلامنا أخوان، وكلامنا كان ولا زال في الفتوى 5 في صفحة 239، وكان كلامنا بالنسبة إلى وجوب الجهر بالقراءة، يعني الفاتحة وما بعدها، بالنسبة إلى الرجال، هذا كلامنا كان. وقلنا أنه بالنسبة إلى الرجال الكلام وقع بوجود قولين، القول الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث ذهبوا إلى وجوب الجهر على الرجال، وأما غير المشهور فقد نسب الخلاف إليهم كالسيد المرتضى وابن الجنيد وصاحب المدارك والسبزوار في الذخيرة، فهؤلاء قد اختاروا الاستحباب بالنسبة إلى الجهر في القراءة. وبعد ذلك يقول المصنف يقع كلامنا في مقامين، خلي نقرأ هذا المقدار لكي نربط درسنا مع الدرس الماضي. قال المصنف: وأما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر والإخفات في غيره، في غير موارد الجهر أو في غير موارد الرجال، فهو المشهور، ونسب الخلاف إلى السيد المرتضى. ليش بعد واضح أخوان ليش قال المشهور؟ ماكو إجماع، هؤلاء بعد أصحاب مدارس وابن الجنيد وصاحب المدارك والذخيرة، فاختاروا الاستحباب. ويقع الكلام تارة في أصل الوجوب، إنه حقيقة تعالوا معنا إنه بالنسبة إلى أنه وجوب لو استحباب، هذا البحث الأول. والبحث الثاني أو المقام الثاني بالنسبة إلى تعيين مواضع الجهر وتعيين مواضع الإخفات، وين الجهر بالنهاريات لو بالليليات أو في موارد الظلمة، يعني في موارد الظلام يعني الفجر والمغرب والعشاء، هذه موارد الظلام يعني الصلاة تقع فيها في الظلام مو في النهار. فقال أو تأتينا الروايات أن هنا يجهر، أما في صلاة النهار يعني الشمس موجودة النهار موجود، فقالوا أنه هنا تكون الصلاة ماذا؟ تكون الصلاة إخفاتية. فإذا عندنا مقامين أخوان، يبدأ درسنا من الآن إن شاء الله تعالى. نأتي بالنسبة إلى دليل المشهور الأول. الدليل الأول يا أخوان للمشهور هو السيرة، سيرة المتشرعة الجارية، وهذه السيرة سيرة متصلة قائمة على مراعاة الجهر، على مراعاة الجهر، وهي سيرة متصلة بعصر المعصوم عليه السلام في الموارد التي ذكرناها سابقا، وهي الصلاة الليلية أو الصلاة التي تقع في الظلام في الظلمة. فهنا عندما نأتي إلى هذه السيرة، سيرة المتشرعة، نجد وهي متصلة بزمان المعصوم، نجد أن السيرة قائمة على ماذا؟ قائمة على الجهر أو على وجوب الجهر بالنسبة إلى الصلاة التي تقع في الظلام. هذا هو دليلنا الأول. إذن التمسك بسيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم على الجهر في هذه الموارد، يعني الفجر والمغرب والعشاء. هذه أخوان سيرة المتشرعة يرد عليها، يرد عليها نقول السيرة سيرة المتشرعة، يعني شاهدنا المتشرعة أنهم ماذا؟ شاهدنا المتشرعة أنهم يجهرون بصلاة الفجر والمغرب والعشاء، يعني الطبقة الأولى من أعلامنا الشيخ المفيد العماني سلار، هذه الطبقة من الأعلام قد شاهدوا أصحاب الأئمة، شاهدوا أصحاب الأئمة أنهم يجهروا، وهذه سيرة متشرعة متصلة بالمعصوم وقائمة على الجهر في هذه الصلوات. فهنا يرد على هذه السيرة نقول سيرة المتشرعة يا أخوان، فعل المتشرعة لو مو فعل للمتشرعة، فعل للمتشرعة، فسيرة المتشرعة كما هي فعل المتشرعة فهي شبيهة بفعل ماذا؟ بفعل المعصوم عليه السلام. بعد أن ترجعنا علما إلى فعل المعصوم، فعل المعصوم أعم منين؟ أي أعم من الوجوب، فعل المعصوم أعم من الوجوب. إذن لا ترشدنا ولا تدلنا السيرة على الوجوب. نعم سيرة المتشرعة يعني فعل المتشرعة كفعل المعصوم، أنها تدل على ماذا؟ أنها تدل على الرجحان. نعم هذا فعل الراجح لعله يكون مستحبا، أما الدلالة على الوجوب تحتاج إلى قراء كثيرة حتى تكون السيرة أو فعل المعصوم أنه يدل على الوجوب. يعني مثلا لو المعصوم قال تعالوا يا أيها المسلمون أحكي لكم أو أقوم لكم بالصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، ووجدناه قد جهر بصلاة الفجر، قد جهر بصلاة المغرب والعشاء. المتشرعة كذلك لو قالوا تعالوا نحكي لكم ما قام به إمامنا عندما صلى صلاة الفجر والمغرب والعشاء، نقول نعم هنا بقرينة التعليم بقرينة التعليم يدل على أن فعل المعصوم سلام الله تعالى عليه يدل على الوجوب، أما دون ذلك فلا دلالة لفعل المعصوم على الوجوب. إذن الدليل الأول لإثبات قول المشهور لم يصمد. نقرأ إخوان هذا المقدار، يقول المصنف صفحة 240: أما أصل الوجوب، يعني وجوب الجهر في الموارد التي ذكرناها الفجر والعشاءين، فقد يستدل له، فقد خلونا تحت خط، يستدل له تارة بالسيرة المتصلة، يعني سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام، على مراعاة الجهر فيما ذكر من صلاة الفجر والعشاءين. خلصت، هذا دليلنا الأول يرد عليه. ولكن الفعل، فعل من؟ فعل المتشرعة أعم من الوجوب، يعني مثل من؟ مثل فعل المعصوم، فعل المتشرع كفعل المعصوم، كما أن فعل المعصوم أعم من الوجوب كذلك فعل المتشرع يكون أعم من الوجوب. زين، هذا هو دليلنا الأول. وأما دليلنا الثاني، دليلنا الثاني أخوان لإثبات الوجوب هي رواية الفضل بن شاذان. خلي نقرأ من الكتاب، نقرأ الرواية بعد ذلك نرى. وأخرى برواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه الواردة في بيان علل بعض الأحكام، علل بعض الأحكام. اقرأ، هذا كلام من؟ كلام الفضل بن شاذان أخوان، أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة، فإن أراد أن يصلي صلى. والصلاتان، كمل يا أخوان، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما، يعني الظهر والعصر، إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة، فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع، فإذن يكفي النظر بالبصر. هذه هي الرواية. بعد واضح أنه هنا الفضل ابن شاذان يسأل الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، والإمام الرضا يبين له علل الأحكام. فإذا هنا بعد واضح يا أخوان، إن الصلوات، أعيد، التي يجهر فيها أو يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب، خلونا خط تحت وجب، أن يجهر فيها أو يجهر فيها إلى آخر الكلام. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. هذه الرواية أخوان وتقريب الاستدلال بها يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، نقول هذه الرواية مختصة بصلاة الجماعة، يعني الإنسان إذا أراد أن يسترشد إلى صلاة الجماعة، إذا بالنهار هو يشوف الجماعة منعقدة، إذا بالليل لا يرى أن الجماعة منعقدة، فيستعين لأجل معرفة انعقاد صلاة الجماعة عن طريق الصوت، فهنا الصوت يرشده إلى وجود صلاة الجماعة. إذن هذه الرواية، ساعدوني يا أخوان، بما راح تكون مختصة؟ سوف تكون مختصة بصلاة الجماعة فقط. فإذا الدليل يكون أخص منين؟ أخص من المدعى، لأن المدعى ما هو؟ أن صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء مطلقا، سواء في جماعة أو لا في جماعة، هذه الصلاة على أطلاقها نريد أن نرى أنه الجهر واجب أو مواجب. أنت جبت لي رواية تقول لي ماذا يجب الجهر فقط في صلاة الجماعة، هذا معناها. زين، الصلوات الإفرادية تريصل أنت بوحدك بالبيت. الرواية لا دلالة فيها على ذلك. إذن الدليل أخص منين أخوان؟ الدليل أخص من المدعى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، عفوا اشتباه، الرد الأول، الرد الثاني. الرد الثاني على هذا الدليل الثاني، نقول الرواية لا دلالة فيها على لزوم الإخفات في صلاة الظهر والعصر، يعني الصلاة النهارية، بمعنى أن هذه الرواية توضح لنا ويستفاد منها أنك مرخص بالإخفات في الظهرين، لا أنه يجب الإخفات في الظهرين. لماذا؟ لأن تعبير الإمام سلام الله تعالى عليه قال الصلاتان اللتان لا يجهر فيهما. هذا التعبير لا يستفاد ولا يستظهر منه لزوم الإخفات في الظهرين. الإمام إيش قال؟ والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما. يعني هذا التعبير أنا كفقيه وأنت كفقيه، هل تستظهر اللزوم بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية في هذين الموردين؟ المصنف حفظه الله يقول لا أستظهر من هذا التعبير لزوم الإخفات في صلاة الظهر والعصر. هذا يا إشكال إخوان، هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على هذه الرواية هو، نقول هذه الرواية وردت في كتاب الفقيه في الجزء الأول في صفحة 309 حديث 926، وهذه الرواية كذلك وردت في علل الشرائع في الجزء الأول 263 الحديث التاسع، وكذلك وردت في عيون أخبار الرضا سلام الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 116 الحديث الأول. وهذه الكتب كلها هي للشيخ الصدوق رحمه الله. نأتي إلى كتاب الفقيه. زين، في كتاب الفقيه قال الشيخ الصدوق بإسناده إلى الفضل بن شاذان وذكر الرواية. زين، عندما نذهب إلى كتاب المشيخة نجد أن الشيخ الصدوق يقول وما كان فيه عن الفضل بن شاذان في العلل التي ذكرها عن الرضا عليه السلام، فقد رويته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري أو النيسابوري العطار. ومن ذكر العطار إيش قال؟ يعني عبد الواحد بن محمد، قال رضي الله عنه، إذن ترضى عليه. زين، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان. إذن هنا لابد أن نبحث في هذين الراويين، يعني عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة. نأتي أولا أخوان إلى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري أو النيشابوري. بالنسبة إلى عبد الواحد، هو من مشايخ الشيخ الصدوق، وقد ترضى عليه الشيخ الصدوق في المشيخة، وقد ذكرتها لكم أخوان. لابد أن نفرق ما بين الترضي وما بين الترحم. الترحم لا يفيد مدحا. لماذا؟ لأنك عندما تترحم على إنسان وتقول رحمه الله، فأنت تطلب له الشفاعة والرحمة من الله تعالى لهذا الإنسان، وأنت تطلب الرحمة لهذا الإنسان سواء كان صالحا أو لم يكن صالحا. فإذا أنت من باب العطف تعطف عليه، ولذلك تترحم عليه. فالترحم بلا ريب لا يدل على ماذا؟ لا يدل لا على مدح ولا على توثيق، لأنه يشمل الصالح ويشمل الطالح. وأما بالنسبة إلى الترضي مثل ما هو موردنا، الترضي أخوان كما ذكرنا في درسنا في علم الرجال أن الترضي من أمارات الوثاقة، من أمارات الوثاقة. نحن نعلم أن الترضي هو عبارة عن دعاء، عبارة عن دعاء. إذن الترضي بالمعنى اللغوي دعاء، لكن المهم الترضي عند الرجاليين وعند أهل الفن يعتبر الترضي من أمارات التوثيق، وذلك لأن الرجاليين عندما نأتي إلى طريقتهم وإلى ديدنهم نجد أنهم لا يترضون إلا على الأعلام وعلى الثقات الذين وصلوا إلى درجة عالية من الوثاقة. فإذا هنا بالنسبة إلى الترضي يتبين ليس هو عبارة عن مجرد دعاء ومجرد أنه هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه، لا، وإنما أصبح الترضي بالمعنى المصطلح أمارة على ماذا؟ أمارة على التوثيق. فإذا الترضي مو مثل الترحم، فلا يلتبس عليكم الأمر أخوان. إذن لو بقينا نحن وما ورد في عبد الواحد بن عبدوس من ترضي الشيخ الصدوق عليه، فبلا ريب الترضي يعتبر من أمارات ماذا؟ من أمارات التوثيق. طبعا عندما نأتي إلى عبد الواحد نجد أن الشيخ الصدوق ذكر في كتاب عيون الأخبار بعد أن روى هذه الروايات ومنها روايات متعددة، ذكر الشيخ الصدوق قال: وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضي الله عنه عندي أصح. هذا ترضي شنو؟ هذا ترضي آخر أخوان. إذن هذه المواظبة على الترضي بلا ريب فيه أمارة على وثاقته وأنه على درجة عالية من الوثاقة. يقول الشيخ الصدوق، يقول: عندي أصح بعد أن ترضى عليه. فإذا هنا نقول بعد أن ترضى عليه ونحن نكتفي بمن بالترضي. أما قوله عندي أصح لا يوجد اتفاق عند علمائنا أن تصحيح العلامة مثلا أو تصحيح الشيخ الصدوق على رواية فهو أمارة على وثاقة الرواة الموجودين في السند، وذلك لأن القدماء كانوا يبنون مثلا على أصالة العدالة، أو أنهم يبنون على الوثوق وهو تجميع القرائن على صدور الرواية. فإذا لا نستطيع أن نقول أن حكم العلامة أو الشيخ الصدوق في تصحيح طريق أنهم يبنون على وثاقة ذلك الرجل. إذن إلى هنا أخوان يتبين أنه بالنسبة إلى عبد الواحد نحن نبني ونذهب إلى وثاقته. الذي بعده هو علي بن محمد بن قتيبة، ذكره النجاشي قال: علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال. أبو الحسن صاحب الفضل بن شاذان ورواية كتبه له كتب منها زين. وعده الشيخ الطوسي في من لم يروي عن واحد عن الأئمة من الأئمة سلام الله تعالى عليهم، قال: علي بن محمد بن القتيبي تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل. العلامة عده في القسم الأول، يعني من الذين زين يعتمد عليهم. ولكن مع ذلك وقع الاختلاف في وثاقته واعتباره وعدم وثاقته. يذكر لنا السيد الخوئي رحمه الله الوجوه التي استدل بها على وثاقته. الوجه الأول هو اعتماد الكشي عليه، حيث أنه يروي عنه كثيرا، فإذا رواية الكشي عنه كثيرا ماذا توحي؟ توحي على أنه معتمد عليه. ولكن هذا الوجه بلا ريب يا أخوان يتبين أنه يعترض عليه النجاشي في ترجمة الكشي أنه يروي عن الضعفاء كثيرا، يعني الكشي يعتمد على ماذا؟ على الضعفاء. إذن كثرة الرواية لا دلالة فيها على ماذا؟ لا دلالة فيها على وثاقة واعتماد الرجل واعتباره. إذن الوجه الأول لا يصح التمسك به. نعم لو بنى الكشي أنه لا يروي إلا عن الثقات مثلا، لو بنى أنه لا يروي إلا عمن ثبتت وثاقته هذا الأمر، لكنه يروي كثيرا عن الضعفاء، فلا نستطيع أن نستدل بهذا الكلام. الوجه الثاني الذي اعتمد عليه وهو أن العلامة قد حكم بصحة روايته، فإذا الرواية التي وصلت إلى العلامة ووقع في سندها علي بن محمد بن قتيبة، قال العلامة أن هذه الرواية أحكم بصحتها. هنا ماذا نقول أخوان؟ نقول إن ما ذكره العلامة بلا ريب يكون مبنيا على أصالة العدالة. هذا يا وجه، الوجه الثاني، وهم تبين كذلك ليس صحيحا. الوجه الثالث هو ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الرجال عندما قال ماذا؟ عندما قال في من لم يروي عن واحد من الأئمة عليهم السلام: علي بن محمد بن القتيبي تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل. زين، فهذا هل يفيد هذا المدح التوثيق؟ لو لا. يقول السيد الخوئي حكم الشيخ عليه بأنه فاضل، فهو مدح يدخل الرجل بهذا المدح في الحسان، يعني تكون روايته حسنة. وإذا كانت الرواية حسنة فإذا دليل حجية خبر الواحد تكون شاملة للخبر الواحد الثقة ولخبر الواحد الحسن. السيد الخوئي يقول: الجواب أن الفضل لا يعد مدحا في الراوي بما هو راو، يعني لا يعد هذا المدح من الشيخ من الشيخ الطوسي: الفضل لا يعد أو لا يعد مدحا في الراوي بما هو راوي، وإنما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار اتصافه بالكمالات والعلوم. فما عن المدارك من أن علي بن محمد بن قتيبة غير موثق صاحب المدارك، ولا ممدوح مدحا يعتد به. يقول السيد الخوئي: هذا هو الصحيح، أنه غير موثق ولا ممدوح مدحا معتد به. يقول السيد الخوئي: هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أخوان، نترك ما ذكره السيد الخوئي، عندنا إشكال على ما ذكره السيد الخوئي، أنه اعتمد على كلام صاحب المدارك، وكلام صاحب المدارك يعد هو من المتأخرين. هسه ذكر التوثيق أو لم يذكر التوثيق، بالنتيجة لا يوجد فيه طعن في ذكره يعني بالنسبة إلى علي بن محمد بن قتيبة. المهم، لا يوجد في حقه طعن. السيد الخوئي ماذا ذكر الثاني من الأدلة على وثاقته؟ حكم العلامة بصحة روايته. أخوان، من الملفات المهمة في علم الرجال هو تصحيح العلامة إلى الطرق، وحكم العلامة بصحة الروايات. أعيد: تصحيحات العلامة للطرق، عندما يذكر العلامة طريقا إلى الشيخ الطوسي، يذكر طريقا إلى الشيخ الصدوق، ووقع هذا الراوي في الطريق، هذا مسألة. مسألة أخرى أنه إذا حكم على الرواية بأنها صحيحة، هذا بحث آخر. إذن يوجد بحثان: أن العلامة لابد أن نبحث أنه عندما حكم على الرواية التي وقع فيها علي بن محمد بن قتيبة، وقع فيها باعتبار أنه وقع في ضمن طريق إلى الشيخ الصدوق وإلى الشيخ الطوسي، أو أنه لا، حكم على رواية في الكتب الفقهية بأنها رواية صحيحة. إذن يوجد فرق ما بين المقامين. لو نأجل هذا البحث إلى غد بالنسبة إلى تصحيحات العلامة، لأن الوقت ما يسعفنا إذا دخلنا في هذا البحث، يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.